في الإسلام فضلا عن العقائد التي تعد أساس الدين، في الإسلام عبادات تنظم علاقة الإنسان بربه، وفي الإسلام معاملات تنظم علاقة الإنسان بأخيه، وإذا صحت العبادات ارتقت المعاملات، أو إذا صحت المعاملات قبلت العبادات، بل إن ارتقاء المعاملات مؤشر على صحة العبادات، والعبادات معللة بمصالح الخلق، بينما في الأديان التي وضعها الإنسان هي حركات وسكنات وتمتمات وإيماءات وإشارات لا معنى لها إطلاقا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام لعلكم تتقون، والزكاة تطهرهم وتزكيهم، والعبادات إذن معللة بمصالح الخلق. هي تهدف أول ما تهدف إلى السمو بالإنسان نفسا وقولا وعملا عن طريق إحكام الصلة بالله رب العالمين، والاهتداء بهديه، والتنعم بقربه، والتقلب في رحمته، والارتشاف من عذب شرابه، وقصف ثمار فضله. من هذا المنطلق شرعت العبادات الشعائرية كالصلاة والصيام والحج. أيها الإخوة الكرام، نحن في العشر من ذي الحجة، فالحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو عبادة مالية بدنية شعائرية، وهو تلك الرحلة الفريدة في عالم الأسفار ينتقل فيها المسلم ببدنه وقلبه إلى البلد الحرام، وليطوف في بيت الله العتيق الذي جعله الله رمزا لتوحيد الله ووحدة المسلمين. ففرض على المسلم أن يستقبله كل يوم خمس مرات، وفرض عليه إن كان مستطيعا أن يتوجه إليه بشخصه ويطوف به بنفسه في العمر مرة واحدة. ولكن إذا أصححت لعبدي جسمه ووسعت عليه في المعيشة، فأتت عليه خمسة أعوام لم يفد إلي لمحروم. ومن حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى أن لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. أيها الإخوة الكرام، الحج برهان عملي يقدمه المؤمن لربه ولنفسه على أن تلبية دعوة الله بدافع محبته وابتغاء رضوانه أفضل عنده من ماله وأهله وولده وعمله ودياره ومنصبه. ومما تتميز به هذه العبادة أنها تحتاج إلى تفرغ تام، فلا تؤدى إلا في بيت الله الحرام. إذن لا بد من مغادرة الأوطان وترك الأهل والخلان وتحمل مشاق السفر والتعرض لأخطاره وإنفاق المال في سبيل رضوانه. وإذا صح أن ثمن هذه العبادة باهظ التكاليف، فإنه يصح أيضا أن ثمرة هذه العبادة باهرة النتائج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج يهدم ما قبله من ذنوب، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، والنفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله. أيها الإخوة، لعل محور هذا الموضوع حكمة الحج. يذهب المسلم إلى بيت الله الحرام ويخلف في بلدته هموم المعاش والرزق، هموم العمل والكسب، هموم الزوجة والولد، هموم الحاضر والمستقبل، وبعد أن يحرم من الميقات يبتعد عن الدنيا كليا ويتجرد إلى الله عز وجل ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية كأنها استجابة لنداء ودعوة يقعان في قلب المسلم، أن يا عبدي خل نفسك وتعال، تعال يا عبدي لأريحك من هموم كالجبال تجثم على صدرك، تعال يا عبدي لأطهرك من شهوات تنغص حياتك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعال يا عبدي وذق طعم محبتي، تعال يا عبدي وذق حلاوة مناجاتي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعال يا عبدي لأريك من آياتي الباهرات، تعال يا عبدي لأريك ملكوت الأرض والسماوات، تعال يا عبدي لأضيء جوانحك بنوري الذي أشرقت به الظلمات، تعال يا عبدي لأعمر قلبك بسكينة عزت على أهل الأرض والسماوات، تعال يا عبدي لأملأ نفسك غنى ورضا شقيت بفقدهما نفوس كثيرات، تعال يا عبدي لأخرجك من وحول الشهوات إلى جنات القربات، تعال يا عبدي لأنقذك من وحشة البعد إلى أنس القرب، تعال لأخلصك من رعب الشرك وذل النفاق إلى طمأنينة التوحيد وعز الطاعة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعال يا عبدي لأنقلك من دنياك المحدودة وعملك الرتيب وهمومك الطاحنة إلى آفاق معرفتي وشرف ذكري وجنة قربي. تعال يا عبدي وحط همومك ومتاعبك ومخاوفك عندي فأنا أضمن لك زوالها. تعال يا عبدي واذكر حاجاتك وأنت تدعوني فأنا أضمن لك قضاءها. إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر. كيف يكون إكرامي لك إذا قطعت المسافات وتجشمت المشقات وتحملت النفقات وزرتني في بيتي الحرام ووقفت بعرفة تدعوني وتسترضيني؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعال يا عبدي وزرني في بيتي لتنزاح عنك الهموم ولتعاين الحقائق ولتستعد للقاء، فإن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة فمضت عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحروم. تعال يا عبدي وطف حول الكعبة طواف المحب حول محبوبه، وسع بين الصفا والمروة سعي المشتاق لمطلوبه. تعال يا عبدي وقبل الحجر الأسود واذرف الدمع على ما فات من عمر ضيعته في غير ما خلقت له، وعاهدني على ترك المعاصي والمخالفات والإقبال على الطاعات والقربات، وقل لي كما أريد لأكن لك كما تريد، قل لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعال يا عبدي إلى عرفات. يوم عرفة هو يوم اللقاء الأكبر، تعال لتتعرض لنفحة من نفحاتي تطهر قلبك من كل درن وشهوة، وتصفي نفسك من كل شائبة. هذه النفحات تملأ قلبك سعادة وطمأنينة، وتشيع في نفسك سعادة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. عندئذ لا تندم إلا على ساعة أمضيتها في القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. تعال إلى عرفات يوم عرفة لتعرف أنك المخلوق الأول من بين كل المخلوقات، ولك وحدك سخرت الأرض والسماوات، وأنك حملت الأمانة التي أشفقت منها الجبال والأرض والسماوات، وأني جئت بك إلى الدنيا لتعرفني وتعمل صالحا يؤهلك لدخول الجنة. تعال إلى عرفات لتعرف أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. بعد أن يذوق المؤمن أيها الإخوة في عرفات ومن خلال دعائه وإقباله واتصاله وروعة لقائه وحلاوة مناجاته ينغمس في لذة هي لذة القرب، عندئذ تصغر الدنيا في عينيه وتنتقل من قلبه إلى يديه، ويصبح أكبر همه الآخرة، فيسعى إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد يكشف للحاج في عرفات أن كل شيء ساقه الله إليه مما يكرهه هو محض عدل ومحض فضل ومحض رحمة، ويتحقق من قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبعد أن يفيض الحاج من عرفات وقد حصلت له هذه المعرفة واستنار قلبه وصحت رؤيته، يرى أن السعادة كلها وأن النجاح كله وأن العقل وأن التوفيق وأن الفلاح في طاعة الله وحده، وأن الشقاء كله والهلاك كله في معصيته. عندئذ يرى عداوة الشيطان وكيف أنه يعد أولياءه بالفقر إذا أنفقوا، ويخوفهم مما سوى الله إذا أنابوا وتابوا، ويعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. عندئذ يعبر هذا الحاج عن عداوته للشيطان تعبيرا رمزيا برمي الجمار، ليكون الرمي تعبيرا ماديا وعهدا موثقا في عداوة الشيطان ورفضا لوساوسه وخطراته. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة، وفي الحقيقة ترمي بها وجه الشيطان وتقسم ظهره، ولا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله تعالى. وبين قوسين، لو عاد الحاج إلى بلده وعاد إلى معصية الله يكون الشيطان هو الذي رجمه، إما أن ترجمه بطاعتك، وإما أن يرجم الشيطان هذا الإنسان بمعصيته. وحينما يتوجه الحاج لسوق الهدي ونحر الأضاحي وكأن الهدي هدية إلى الله عز وجل، تعبيرا عن شكره لله تعالى، تعبيرا عن شكره لنعمة الهدى التي هي أثمن نعمة على الإطلاق، وكأن ذبح الأضحية ذبح لكل شهوة ورغبة في إرضاء الله عز وجل، وتضحية بكل غال ورخيص ونفس ونفيس في سبيل مرضاة الله رب العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ثم يكون طواف الإفاضة تثبيتا لهذه الحقائق وتلك المشاعر، ثم يطوف طواف الوداع لينطلق منه إلى بلده إنسانا آخر استنار قلبه بحقائق الإيمان، وأشرقت نفسه بأنوار القرب، وعقد العزم على تحقيق ما عاهد الله عليه. وإذا صح أن الحج رحلة إلى الله، فإنه يصح أيضا أنها الرحلة قبل الأخيرة، لتجعل الرحلة الأخيرة مفضية إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وبعد أن ينتهي الحجاج من مناسك الحج يتجهون إلى المدينة المنورة التي هي من أحب بلاد الله إلى الله، يتجهون إليها لزيارة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما يتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه يتقرب إلى الله، استنادا لقوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. جاء في ضمير المفرد، أي أن إرضاء الله عين إرضاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن إرضاء النبي عين إرضاء الله جل جلاله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أيها الإخوة الكرام، لعل سر السعادة التي تغمر قلب المسلم حينما يزور مقام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما إن يرى معالم المدينة حتى يزداد خفقان قلبه، وما إن يبصر الروضة الشريفة حتى يجهش بالبكاء، وعندئذ تصبح نفس الزائر صافية من كل كدر، نقية من كل شائبة، سليمة من كل عيب، منتشية بحبها له صلى الله عليه وسلم وقربها منه. وهذه حقيقة الشفاعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أيها الإخوة الكرام، إن روح محمد صلى الله عليه وسلم روح قوية صافية مشرقة باهرة لشدة قربه من الله، ولأن قلبه الشريف مهبط لتجليات الله جل وعلا، فإذا ذكر أصحابه بالخير والود أو ذكره المؤمنون بالحب والتقدير فاضت آثار هذه المحبة وذاك الود من قوته الروحانية على أرواحهم، فأشرقت بهذا السبب نفوسهم، وصفت سرائرهم. وهذه المعاني تفسر قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روي أن بلالا رضي الله عنه سافر إلى الشام وطال به المقام بعد وفاة سيد الأنام عليه أتم الصلاة والسلام، ولقد رأى وهو في منامه وهو بالشام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أنا لك أن تزورني؟ فانتبه حزينا وركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي عنده كثيرا. فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما وجعل يضمهما ويشمهما ويقبلهما، فقالا: نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصرا عليه، فصعد وعلى سطح المسجد ووقف موقفه الذي كان يقفه، ولما بدأ بقوله الله أكبر وتذكر أهل المدينة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجت المدينة وخرج المسلمون من بيوتهم، فما رأيت يوما أكثر بكاء في المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم. لقد صدق أبو سفيان حينما قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذه الحقيقة ينبغي أن تنسحب على كل مؤمن إلى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. من قال لك إن الإسلام فكر فقط؟ من قال لك إن الإسلام عقائد فقط؟ الإسلام حب، الإسلام إقبال، الإسلام ذوبان في محبة سيد الأنام. أيها الإخوة الكرام، نحن أحوج ما نكون في هذه الأيام الصعبة الشديدة التي أعلن فيها الحرب على الإسلام في كل بقاع الأرض، نحن أحوج ما نكون إلى أن نفهم خطبة الوداع الذي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، لقد خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطبة جامعة مانعة تضمنت مبادئ إنسانية سيقت في كلمات سهلة سائغة، كيف لا وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فلقد استوعبت هذه الخطبة جملة من الحقائق التي يحتاجها العالم اليوم، العالم الشارد، العالم الذي يقتتل، العالم الذي تسفك فيه الدماء بلا سبب، العالم الذي يئن من الجوع، يئن من القهر، يئن من الظلم. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إن الله جل وعلا ربى محمدا صلى الله عليه وسلم ليربي به العرب، وربى العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم ليربي بهم الناس أجمعين. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم